أو السنة الثالثة من الخطوة. أخذنا في الدرس الماضي الخطوة الثالثة من شأنك وكيف نفتتهم إلى هنا. طيب ها تفهم وتمشي إن شاء الله. هذا ممكن. إذا لا يصار إلى التربية هنا عند هذا المكان جو. فتقها صوريا هذا المسألة. طيب. الفصل الأخير الذي انتهينا به في تعارض العمومين، إذا كان هناك أخانا محمد عام وخاص. نعم الخاص يكون فصل الحكم الخاص في الأفراد التي دخلت فيه، والعام في بقية في الأفراد كما تقدم معنا بحمل العام وفيها على الخاص. ومن الذي قال بأن متأخر ناشخ وحنيفة؟ قال وهو رواية عن أحمد، وهذه الرواية في مثل هذه الأحوال كثيرا ما تكون كما ذكرنا لكم غير مرة تكون مستنبطة من مسألة تكلم فيها ذلك الإمام، من مسألة تكلم فيها ذلك الإمام فظنها بعض أصحابه قعدها رواية عنه أنه يقول المتأخر ناشخ. وهذه المسألة إذا جاء المحققون من أصحابه من انتسبوا إلى مذهبه يحققون أن هذه المسألة بعينها إنما ذكرها الإمام بأنها منسوخة باعتبار قرائن جلت عليها وليس مذهبه ذلك المذهب. طيب. والحاصل سواء قيل بهذا أو ذاك فالمذهب الصحيح هو مذهب الجمهور. وإذا تعارض خاصين فما هو العمل؟ ما يمكن الجمع بين التعارفين يعني إلا إذا من باب حمل هذا على حال وهذا على حال يمكن. طيب فإذا لم يمكن الجمع يسلك الترجيح، وقوله فيما مضى محتجا بقول ابن عباس الزهري كان يأخذان بالأحدث والحدث، هذا سننبه عليه. طيب وإذا تعارض عاما مطلقا أو من وجه ما هو السبيل قبل ذلك؟ الجمع. فإذا كان جمع عمل به وماذا وإذا يمكن الجمع ذلك يرجح. طيب. وفي من مضى في تجمع بقال ابن عباس الزهري هذا أيضا نعم جاء ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الناس معه حتى إذا بلغ قرع الغميم أو يعني منطقة أفطر وأفطر الناس معه، وكان الناس يأخذون بالأحدث في الأحدث. هذا اختلف فيه هل هو من قول ابن عباس أو من قول الزهري، لأن الزهري يروي عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس. فلماذا؟ وصرح البخاري رحمه الله تعالى في بعض المواضع من تخريج الحديث بأنه من كلام الزهري، ولذلك تردد المصنف هنا باعتبار خلافهم وليس شكا منه، قوله مستجم بقول ابن عباس أو الزهري هذا باعتبار الخلاف القائم بينهم عن هذا القول لابن عباس أو للزهري. وصرح في بعض روايات البخاري بأنه من قول الزهري فيكون مدرجا في الحديث. قال رحمه الله تعالى فصلا في الاستثناء. صيغ الاستثناء هي معروفة في النحو وأم الباب إلا. صيغ الاستثناء منها أحرف وهي إلا وخلا وعدا وحاشا في حال كونها حروف جر، ومنها ما هي أفعال كليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا حال كونها أفعال ماضية، ومنها أسمى كغير وسوى في لغاتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأم الباب إلا، نعم، ولذلك اختصت بأحكام دون غيرها. قال المؤلف رحمه الله وحده يعني تعريفه أنه قول ذو صيغة، قول ذو صيغة يعني يكون لازما بصيغة وهي الصيغة المذكورة، متصل، قول متصل يدل على أن المذكور معه بقولك قام القوم إلا زيدا، يدل على أن زيدا غير مراد بالقول الأول وهو قام القوم، فقوله قول ذو صيغة وهو إلا زيدا متصل بالكلام الذي قبله يدل على أن المذكور معه وهو زيد مثلا غير مراد بالقول الأول وهو قيام القوم، لما تقول قام القوم إلا زيدا فزيد ليس مرادا بالقول الأول. قال رحمه الله تعالى وتعرف المشهور في هذا يا أخوان إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. قال وهو بمعنى التعريف تعريف مصنف. وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين. ما الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص؟ ما الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص؟ الاستثناء والتخصيص. التخصيص يا إخوان منه ماذا؟ منفصل ومنه متصل. قول المصنف هنا يفارق التخصيص فجعله قسما من التخصيص أو جعله قسيما للتخصيص؟ قسيما. فقسم هذه التي تدخل على العموم إلى تخصيص وإلى استثناء، فجعل الاستثناء قسيما للتخصيص، فلذلك جاء يفرق بين التخصيص وبين الاستثناء. الاستثناء إذا ورد على العموم، الاستثناء قبل أن ندخل الفرق، الاستثناء إذا ورد على العموم قام القوم إلا زيدا فيكون من المخصصات المتصلة التي تقدم ذكرها، ولكن إدخاله في المخصصات المتقدم ذكرها إنما هو مشكل فيما إذا ورد على نص مثل ما تقول له علي عشرة إلا درهما، له علي عشرة إلا درهما، المخصصات التي تقدم ذكرها تدخل على عام فتخرج بعض أفراده، فلو قلت له علي عشرة إلا واحدا أو إلا درهما أو إلا درهمين ما دخلت على عام، لم تدخل على عام وإنما دخلت على نص فاشتركت في بعض الأمور بماذا؟ بالنسخ، لأن النسخ يدخل على النصوص بخلاف التخصيص فإنه الأصل فيه أنه يكون داخلا على العموم، فلذلك يذكرون لهذا السبب لأن الاستثناء منه ما هو يدخل على العموم ويدخل على النصوص يعني التي لا تحتمل غيرها مثل العشرة. ولما كان كذلك حصل بينهم وبين التخصيص أوجه اشتباه وأوجه افتراق، وحصل بينهم وبين النسخ أوجه افتراق وأوجه من الاجتماع، فلذلك يذكرون الفرق بين الاستثناء وبين هذه المذكورة وبين هذه المذكورة. فلو قلت قام القوم إلا زيدا هذا تخصيص واستثناء، ولو قلت جاء له علي عشرة إلا واحدا هذا استثناء وليس التخصيص، لأن التخصيص إنما يرد على العموم على هذا. ولذلك فصله المصنف رحمه الله تعالى ولم يدخله فيما تقدم، وإنما إدخاله فيما تقدم كان من صنيع الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما مر معنا في مر بنا في أول الأمر، لما ذكر رحمه الله تعالى في أول الفصل المضى في الأدلة التي يخص بها العموم، لما قال الشنقيطي رحمه الله يعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك، ثم أدرج الاستثناء في المخصصات المتصلة، ومثل له بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قوله إلا الذين تابوا، وبقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب، والمصنف فصل الاستثناء فصل ما يأتي معه مما يذكر. طيب، قال رحمه الله تعالى وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين، فجعله قسيما له وسينبه على ذلك. قال رحمه الله ما هذا الشيئان؟ الاستثناء قال أن اتصاله لازم، أن الاستثناء لا بد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بالكلام الذي فيه المستثنى منه إن وجد، يعني لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام السابق الذي دخل ورد عليه. قال أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص. التخصيص منه ما هو لازم ومنه ما ليس بلازم، ما هو منفصل كما تقدم معنا، التخصيص منه منفصل ومنه متصل، والاستثناء لا يكون إلا متصلا ولازما بالكلام. قال رحمه الله تعالى الثاني، أوضح الفرق الأول؟ أوضح الفرق الأول يا أبا بسام؟ الفرق الأول واضح؟ ها؟ نخليه 100%. ها؟ عيد انتبه، ما الشيء يرتفع. إذا الاستثناء لما تقول قام القوم إلا زيدا، هذا المستثنى متصل بالكلام الذي فيه المستثنى منه متصل. لا، لو قلت قام القوم اليوم ثم جئت بعد نصف شهر فأنت تتكلم شخصا فقلت له إلا زيدا، يصح؟ ما يصح، بخلاف التخصيص، فمنه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. فقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع هذا نص عام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار ونهى عن كذا ونهى عن كذا، هذه أقوال منفصلة عن الآية، فالتخصيص منه متصل ومنه منفصل، والتخصيص منه متصل في الشرط والغاية والذي تقدم معنا من المخصصات المتصلة. قال أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص. الثاني أنه يتفرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نحو عشرة. إذن باعتبار الفرق الأول بين التخصيص والاستثناء عموم النصوص وجهه، فكل باعتبار الفرق الأول يا أخوان وحدة، فكل استثناء يعني يكون تخصيصا لكنه ورد تفرق بينهم، فيكون بينهما عموم النصوص وجهه، فمن حيث اللزوم الاستثناء لازم، ومن حيث التخصيص التخصيص منه لازم منه منفصل. قال رحمه الله أنه يتطرق إلى النص الذي يحتمل إلا معنى واحدا نحو عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر. قال الشنقيطي رحمه الله قلت وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة، والأمر سهل إلى نتيجة واحدة، فكله بيان يبين أن ما بعد الاستثناء غير أن ما بعد الاستثناء غير مراد بالحكم السابق، فكله بيان إلا أن بعضهم يجعله من المخصصات وبعضهم يجعله يعني ماذا يعني يجعله منفردا. الذي يجعله من المخصصات كأنه والله أعلم يغلب العموم الذي صور العموم في الاستثناء، لأن الاستثناء كثيرا ما يرد على العموم، ما يرد بعد العام، فأدرجه فيها تقليلا لماذا للمواضيع اختصارا. وكلام بعض الأصوليين يفهم أن قولك له علي عشرة إلا ثلاثة، يقول هنا دخلها يعني دخل التخصيص دخل العشرة، ما يقول الاستثناء، يقول خصت العشرة بالثلاثة، يعني خصت العشرة بإخراج الثلاثة، فيجعلها كأنها شبه عامة، مع أنه قد تقدم معنا أن لفظة عشرة ليست من باب العام وإلا من باب الخاص. نعم على أن العشرة يكون يعني في بعض صوره الاستثناء، في بعض صوره من المخصصات، في بعض صوره لا يظهر إدخاله في المخصصات، إلا أنهم كانهم يعني غلبوا ذلك فجعلوها باعتبار بعض الصور أدخلوها وتكلموا عليها فيما يتكلمون عليه في الاستثناء في ذلك الموضع باعتبار دخول صور الاستثناء في التخصيص، فواصلوا الكلام فيه. طيب، والحكم كما ذكرنا ماذا هو؟ الاستثناء والتخصيص كلاهما بيان يبين أن ما بعد الاستثناء ليس مرادا بما قبله. قال رحمه الله، قال المؤلف ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء. الاستثناء يفارق النسخ في ثلاثة أشياء، من يذكرها قبل أن ينظر؟ انظر الآن إلى النسخ، نص تقدم ثم تراخى عنه نص متأخر، هذا النص المتأخر يرفع حكم النص المتقدم أو بعض حكمه، يعني معناه النص لما جاء النص الأول الذي رفعه النص المتأخر كان مرادا في النص الأول، فلذلك دخل عليه الناسخ فرفعه. لكن لما تقول جاء القوم إلا زيدا، لما تقول جاء القوم إلا زيدا، أولا متراخي أو متصل؟ متصل. ثانيا لما تقول جاء القوم إلا زيدا، ما تريد أن زيدا دخل في المجيء ثم خرج، وإنما تريد أنه غير داخل، غير داخل، داخل في المجيء، هذا أمر يعني مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويعني ذكر الشيء الثالث، فقال رحمه الله أحدها في اتصاله، فالناسخ والمنسوخ هل يشترط الاتصال بينهما؟ ها؟ لا يشترط الاتصال، يعني يجوز الاتصال. ها؟ يشترط ماذا؟ التراخي. يشترط التراخي. والاستثناء يشترط فيه ماذا؟ الاتصال. إذن ما الفرق بين النسخ وبين التخصيص؟ انتبه، بين النسخ وبين التخصيص عموما. ها؟ يشترط الانتصار، اشتراط اشتراط، ولكن منه ما هو متصل ومنه ما هو متراخ. نعم. قال والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، دخل تحت اللفظ ثم رفع، ثم رفع. طيب، والاستثناء من يأتينا بآية منسوخة مثلا؟ قول الله سبحانه وتعالى يعني في طيب يا بدء يعني تكون أوضح من أجل إخراج بعض الأفراد. ها؟ الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. طيب، يعني أنا يعني أريد من هذا بارك الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال سلوا الآن، لما قال لا يعني في مسألة النهي عن الانتباه في المقير والنقير إلى آخره، ها غير للضرر. طيب، خلنا مع أن هذه نهى عن الانتباه في النطير والمقير إلى آخره. هذه مقصودة داخلة في الحكم أم ليست داخلة في النهي؟ داخلة، داخلة في الحكم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تجدوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، خرجت، كانت داخلة في النص الأول، في النص الثاني خرجت. وكذلك الناس تكون داخلة في النص الأول، في النص الناس خرجت، في النص الآخر خرجت، وفي النص الآخر خرجت، وهكذا. طيب، فعند ذلك النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ الأول، دخل، دخل في الحكم، فجاء ورفعه، فجاء ورفعه. والاستثناء، قال والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، ما لولاه لدخل. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. يعني النسخ قال يرفع جميع حكم النص ليس مطلقا، وإنما يجوز أن يرفع حكم جميع حكم النص. لذلك نبه عليه الشنقيطي في هذا التنبيه. والطوفي عبارته يعني في هذه العبارة أن النسخ يجوز أن يرفع جميع حكم النص، وقال هذه العبارة، العبارة التي ذكرتها أجود من عبارة أبي محمد يعني ابن قدامة، لأن ابن قدامة قال أن النسخ يرفع جميع حكم النص، فهذا ظاهر، ظاهره أن كل نسخ رفع جميع الحكم الأول، مع أن النسخ قد يرد على يعني سيرفع بعض الحكم ويبقي بعضا. فقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان الواحد صابر ماذا يا إخوان؟ صابر 10. فلما خفف الله عن المسلمين فصار الواحد يصابر 2، هل رفع الحكم أو رفع بعضه؟ رفع بعضه، لم يرفع ترفع المصابرة كلها، وإنما لم ترفع المصابرة كلها، وإنما رفع بعضه. إذن النسخ يجوز أن يرفع جميع حكم النص، والاستثناء لا يكون إلا في البعض. هل يجوز أن يقول الله مثلا من الأشياء التي نسخها الله سبحانه وتعالى تخفيفا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم خفف الله عنهم وتاب عليهم ورفع هذا الحكم. إذا يجوز وماذا أن يأتي الحكم بشيء ثم ينسخ ذلك الحكم، ينسخ ذلك الحكم يعني كله، بخلاف الاستثناء. هل يجوز أن تقول له علي 10 إلا 10، جاء القوم إلا القوم، يصح أو ما يصح؟ ما يصح، ما يصح. فإذا الاستثناء لا بد أن يكون ماذا في البعض، والنسخ يكون في البعض ويكون في الكل. قال رحمه الله تعالى والاستثناء إنما يجوز في البعض. قلت وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ 10 رضاعات بخمس رضاعات بخمس معلومات، وهذا أن سبقه إليه الطوفي كما في المجلد الثاني صفحة 586، كما في المجلد الثاني صفحة 586. والشنقيطي رحمه الله كأنه أخذه من كلام المحشي، والمحشي أخذه من كلام الطوفي. وكذلك آية المصابرة مثل بهما هنا أيضا، نسخت المصابرة من مصابرة عشرة إلى مصابرة 2. قال واشترط في المجلة الثانية 586، قال واشترط المؤلف 3 شروط. الأول أن يكون متصلا بالمستثنى، يفهم منه أنه إذا انفصل فلا يسمى استثناء ولا يصح، وفيه تفصيل كما يأتي، يعني أن يكون متصلا أو في حكم المتصل كما يأتي. قال الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، وهذا يعني الشرط أن يكون من جنسه، هذا يأتي التنظير فيه. قال الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، وهذا أيضا لم يسلم. فإذا لم تسلم هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من المناقشة، وأحسنه الشرط الأول إلا أن يقال إلا أن الاتصال يقسم إلى يعني ماذا يكون اتصال متصلا حقيقة أو حكما. وقال في استثناء النصف وجهان، وهذه المسائل مرت بنا أيضا وإنما نعيدها في المذاكرة. قال وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس. إذا قوله أن يكون متصلا بالمستثنى منه تقول قام القوم إلا زيدا، أما إذا قلت أكرم القوم ثم بعد يومين قلت إلا زيدا مثلا لا يصح لا يصح. ولكن لو قلت أكرم القوم ثم أخذك عارض من عطاش أو نحوه فقلت إلا زيدا، أو ذكرك شخص فقال لك إلا فلانا فقلت إلا فلانا، فهنا يصح الاستثناء. ودليله حديث ابن عباس أن العباس رضي الله عنه قال إلا ليبخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليبخر. وكذلك حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام لما قال له الملك قل إن شاء الله فقال فلم يقل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لكان ذلك دركا لم يحنث كان ذلك دركا لحاجته. فدل على أن الاستثناء إذا ذكر الشخص بالاستثناء في استثناء يكون ذلك معتبرا. فلو قال نسائي طوالق فقال له شخص إلا فلانة فقال إلا فلانة استثني، ولو قال نسائي طوالق ثم شغل بشيء آخر أو إلى آخر المجلس أو إلى اليوم الآخر أو ما شبه ذلك ثم بعد ذلك قال إلا فلانة لم يصح ذلك منه. قال الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، وهذا في الاستثناء من قطع يأتي كلام المصنف عليه، وأن يكون المستثنى أقل من النصف له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة إلا اثنان إلا واحد، هذه الأمثلة جائزة. لكن لو قال إلا خمسة فيها خلاف، ولو قال إلا سبعة لم يجوز على قول المصنف، وصحيح في ذلك أن هذا كله يعني جائز وإن كان كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإن كان مخلا بالفصاحة، لأن القصد مراد المتكلم وليس كل المتكلمين على حد ما حد من الفصاحة، فأكثرهم لا يعرف من هذه الشروط شيئا فيعامل بنيته. قال رحمه الله تعالى وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس، هذا محكي عن ابن عباس رحمه الله تعالى وهو معلم لم يصح عنه. ومن طريق الأعمش عن مجاهد. ودلسه الأعمش فبين الأعمش ومجاهد ليس بن أبي سبيل. وعلى فرض ثبوته لو فرض أنه ثابت فهو قول أماذا متعقب من جمهور العلماء. قال وحكي عن طاووس الحسن جوازه في المجلس. حكي عن طاووس أو وحكي عن طاووس قال هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عن عطاء وليس عن طاووس، وحكى عن طاووس والحسن والذي في النزهة عن عطاء والحسن جوازه في المجلس. طيب جوازه في المجلس. قال وأومع إليه أحمد رحمه الله تعالى في الاستثناء في اليمين. والأولى ما ذكرناه قلت التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب وخذ يدك ضغفا فاضرب به ولا تحنك، إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال قل إن شاء الله. ويذكرون في هذا المقام قصتين، الأولى للشيرازي وذلك أنه كان ببغداد وهي مدينة حاضرة العلم ومدينة العلماء في ذلك العصر، فأراد أن يرتحل عنها إلى غيرها، فبين هو يعد نفسه للسفر أو إلى أو كان على طريقه في السفر سمع يعني بقالا صاحب خضرة وهو يقول لصاحبه أرأيت قول ابن عباس في الاستثناء؟ فإنه قول ليس بصحيح. قال له ولما؟ قال لو كان صحيحا لقال الله سبحانه وتعالى لعبده أيوب استثني، ولم يكن تكون هناك ضرورة القول هي وخذ بيدك ضغة صبر به ولا تحنث، يعني في إنكار فيما ذا في كفارته، وإنما يقول لهم قل إن شاء الله ويكون قد استثنى. فقال الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله تعالى: بلدة يعني بقال أو كذا يعني أو كما قال يرد فيها على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها، ثم مكث. والقصة الأخرى وقع يذكرونها عن ابن العربي المالكي أنه كان ببغداد فسمع امرأة تقول امرأة أخرى جارية تقول لأخرى، فقالت له وذكر نحن القصة في استثناء أن استثناء ابن عباس يعني مذهبه ليس بصواب في هذه المسألة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال له خذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحنث، وكان لو كان الاستثناء صحيحا لا قيل قل إن شاء الله. طيب هذا على ماذا بارك الله فيك؟ على أن شرع من قبلنا شرع عندنا إلى آخره، وعلى أن شرع من قبلنا كشرعنا في هذه المسألة. فقال ابن العربي ما بالك ببلد هذه، يعني يقول هذه هذا فقه نسائها فما بالك برجالها أو كما قال. والشاهد وأيضا يذكرون عن بعض الخلفاء أنه كان يريد أن يلزم الناس مذهب ابن عباس في هذا في أن الاستثناء، فقال لأبي يوسف عزمت عليك أن إلا قضيت بمذهب ابن عباس، فقال له أبو يوسف وكان رجلا يعني عاقلا مجتهدا قال يا أمير المؤمنين لو حكمت بذلك وقضيت به لأوشك الناس أن يخلعوا بيعتك، فإنه يأتيك اليوم ويبايعك ثم يرجع بعد أيام ويستثنى يقول إن شاء الله ستنخلع بيعتك، فقال ثم بعد ذلك تفطن لها الخليفة. قال والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة الله في قوله تعالى ولا تقولن لشيء، وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها، يعني المراد هذا التوجيه الذي ذكر يعني وجه المصنف رحمه الله تعالى أن قول ابن عباس باستثناء ولو بعد سنة، إذا قلت مثلا اليوم قلت إن شاء الله، إذا قلت مثلا أنا سأؤلف كتابا في مسألة كذا وكذا، أو تقول أنا أقدم عليك في شهر كذا وكذا، أو أسافر إلى البلاد في شهر كذا وكذا، أو في سنة كذا وكذا، ولم تستثني في هذا المجلس، فقال يقول الله سبحانه وتعالى النبي ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله، يعني قل إن شاء الله. فالأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر للأمة، فكيف يخرج من عهدة هذا النهي إذا نسي الإنسان أو غفل أو لم ينتبه أو ما أشبه ذلك، يستثني ولو كان في اليوم الثاني في اليوم الثالث في الشهر في بعد شهر يقول إن شاء الله، يعني هكذا وجهه. وليس مراد ابن عباس رحمه الله تعالى أن الأيمان يخرج الإنسان منها بعد عقدها، وكذلك أيضا ما يجري مجراها يخرج الإنسان منها بعد انعقادها عنه ولو بعد فترة، لأن هذا يؤدي إلى تلاعب الناس في مبايعاتهم وإجاراتهم وأنكحتهم وما أشبه ذلك، فيزوج الرجل الرجل اليوم ثم بعد أن قبل أن يدخل وقد عقد به بكذا ووافق إلى آخره، فيقول له أنا استثنيت بعد خروج من المجلس، ويتبايع الرجلان فيقول أنا استثنيت بعد خروج من المجلس، ويستاجر أحدهم من الآخر بالشهود والبينات، فبعد شهر يقول أنا استثنيت لا حق لك في المجلس لا أو في المحل الذي استاجرته مني إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج، يعني هذا كلام ابن قدامة كيف لما اشترط أن يكون من جنس المستثنى منه لأن اشترطه لماذا أخرجه، استدل بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه، لما تقول قام القوم إلا زيدا هذا أخرجت بعض من دخل في اللفظ الأول وهو القوم، وغير الجنسين. قلت قام القوم إلا حمارا، الحمار أصلا ما دخل في لفظ القوم حتى يخرج، ما دخل حتى يخرج، قال لم يدخل حتى يخرج. وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع، ليس الكلام في جوازه من حيث المخاطبة، وإنما الكلام في ترتب العمل عليه، في ترتب الحكم عليه. من حيث الجواز جائز، ولكن هل يترتب الحكم عليه؟ لو قلت مثلا ماذا بارك الله فيه، كما يتأتي المسألة، لو قلت له علي 1000 درهم إلا ثوبا، هذا استثناء متصل أو منقطع؟ يا إخوان الثوب من جنس الدراهم؟ لا، ما من جنسها، فهو منقطع. من حيث الصحة، صحة التلفظ به صحيح. من حيث ترتب الحكم عليه، هل يترتب الحكم عليه بمعنى أن يخصم من 1000 قيمة الثوب، أو لا يترتب الحكم عليه فتلزم 1000 والاستثناء ملغي، ملغي من حيث الحكم؟ هذا الخلاف في هذه المسألة، في مسألة ترتب الحكم على الاستثناء المنقطع. قال أكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس لغوا حتى يستثنى من اللغو، إنما هو استثناء منقطع، يعني لكنهم يسمعون سلاما ويجدون سلاما ويرقون سلاما. قال وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه التجارة التي عن تراض ليست بالباطل، فليست مستثناء مما قبله ولكنها منقطعة، ويكون معنى الكلام ولكن إذا كانت التجارة عن تراض منكم فحلال وجائز وليس داخل. فالاستثناء المنقطع يترتب عليه الحكم، يترتب عليه الحكم إذا صح الكلام. وقال الناظر في الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها عية جوابا وما بالربع من أحد، الربع المكان الذي يسكنه الناس، يسكنه هذه المخاطبة التي خاطبها أو يتشبب بها. قال إلا الأوارية لأيا ما أبينها، لأيا يعني بعدا، والنؤية كالحوض للمظلومة الجلد. قوله إلا الأوارية وقوله والنؤية، ما بالربع من أحد، أحد يعني ليس هناك ساكن، ثم استثنى الأواري واستثنى النؤية، وهذه المستثنى يعني الأشياء التي تضرب بها الخيام، الأشياء التي تضرب بها الخيام، الأرواد التي تكون والأوساد وما أشبه ذلك، وليست من الأحد، فهو استثناء منقطع، لأن وما بالربع من أحد يعني من إنسان. وقوله إلى الأوارية استثنى الأشياء التي رآها من أثر الخيام ونحوها والأوساد وما أشبه ذلك، فاستثناؤها من الناس استثناء منقطع. وقال الراجز وبلدة ليس بها أنيس إلا العافر وإلا العيس، والعافر والعيس ليست بأنيس، ليست بأنيس، ليس وبلدة ليس بها أنيس، الإنسان يأنس إلى إنسان مثله، إلا العافر وإلا العيس، وهذه الدواب وهذه الحيوانات المذكورة ليست من الأنيس التي قصدت في الشطر الأول، هكذا يستدلون. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نختم به وينبني على الخلاف في هذه المسألة، ما لو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع وهو الصحيح تسقط قيمة الثوب بتقدير مضاف، أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته، كما في الثوب تكون ساقطة يعني تخصم من 1000، لو كان الثوب بقيمة 300 فليس له إلا 700. وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط قيمة الثوب وبين العقد فجعل إلا فيه بمعنى الواو، إذا أقر يعني فقال يعني عند الإقرار، يسقط قرن التوبه. هل له عليك شيء؟ قال نعم له علي كذا الا كذا، يسقط. وبين العقد فجعل الا فيه بمعنى الواو، له علي الف درهم الا ثوبا، له علي الف درهم الا ثوبا. لو قال اراد ان يبرم عقدا بينه وبين صاحبه وجاء باستثناء منفصل فيكون ما تكون الا فيه بمعنى الواو. قال وهو مقتضى كلام مالك في المدونه في كتابه رحمه الله تعالى. وان شاء الله تعالى ما ابيات المراقي وماذا نصبها الى الدرس القادم. الله سبحانه وتعالى أخرجنا ماذا؟
أخرجنا